هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستهل الحلقة بسؤال من الأخ أبو ياسر، يقول: أنا مستأجر لمحل دكان في عمارة يملكها شخص يقال بأنه نشال سارق حرامي يعني،
نعم،
هل يجب علي ترك المحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. يقال لمجرد أنه يقال لا نستطيع أولا أن نحكم على الناس. قد يكون هذا من قبيل الإشاعات المغرضة على هذا الإنسان، لأنه إنسان مثلا حذق في السوق فيقال عنه كذا وكذا. ما لم يثبت لدينا لا نستطيع أساسا أن نذكر هذا على لساننا إذا ذكرناه كوصف لشخص بعينه، هذا أولا. ثانيا، لنفترض أنه ثبت واقعا أنه نشال، يقع التساؤل: هل كل أمواله من النشل؟ يعني محرمة؟ هذا الإنسان شأنه شأن بقية الناس، قد يكون نشالا، لا أقول بقية الناس هم كذلك، لكن أريد أن أقول في الشق الثاني شأنه شأن بقية الناس، قد يتجر، قد يعمل، قد يكون ورثة هذه العمارة من أبيه، قد الاحتمالات كثيرة. ما لم أعلم أن نفس هذا المبنى اشتري بنحو المعاملة الخاصة الشخصية بأموال النشل، وأموال النشل عادة لا تشتري عمارات، فرض بعيد يعني، لا تكون نفس العمارة مغصوبة ولا تكون محرمة، وعلى هذا الأساس أنا أبقى مستأجر وأبقى أعمل، وسواء استأجرت البيت وصليت فيه أو استأجرت المحل التجاري وعملت فيه، فأقول لإخواننا: لا يجب عليكم التفحص لمجرد أن هذا الرجل عليه سمعة من هذا القبيل أو إشاعة من هذا القبيل، بل لو رأيتموه بعينيكم بأعينكم ينشل لا يجب عليكم أن تتعاملوا مع كل أمواله على أنها من هذا القبيل، فإن أمواله له وما نشله مغصوب. ما لم يصل إلينا عين المال الذي غصبه ونشله لا يعد هذا من المحرمات، فنتعامل مع محله وبيته وأكله أيضا وشربه فيما لو دعانا إلى الطعام على أنه من الأموال المحللة، إلا بعناوين ثانوية إذا أردنا أن نقاطعه لأنه يقوم بمثل هذه الأعمال من باب ردعه عن المنكر، فهذا بحث آخر.
شكرا. رسالة من الأخ وهبة وله سؤال، يقول: في صلاة الصبح قمت وغسلت وجهي وكان يوجد بعض الأوساخ قليلا بقرب من شفتي فغسلته ثم صليت، وبعد الصلاة اكتشفت أن هناك القليل من الوسخ بعد انتهاء الصلاة،
نعم،
فما حكم الصلاة؟
أقول بالنسبة لهذه الأوساخ التي تخرج عند الاستيقاظ يرجدها الإنسان خرجت من العينين، أو التي تخرج بكثرة كما لو كان الإنسان لديه طرف رمد أو إلى ما هنالك، هذه بطبيعة الحال إذا كانت متيبسة في المكان تحجب وصول ماء الوضوء إلى المكان، لكن في كثير من الحالات إذا غسلها الإنسان ربما تنتقل من مكان إلى مكان، يعني تنقلع من المكان التي هي في الأساس فيه ولا تذهب بعيدا، مثلا تنزل من العين وتعلق ببعض شعر الشارب مثلا، هذا يحصل كثيرا. فالإنسان بعد أن يغسل وينتهي ويتوضأ وربما يصلي يجد مقدارا من هذه الفضولات قد علق بطرف الشارب أو إلى ما هنالك، يعني انتقل من مكان إلى مكان، هذا يعني أنه أثناء الغسل لم يحجب. في مثل هذه الحالات الصلاة صحيحة، الوضوء صحيح، لا مشكلة، وكل هذا شك بعد الفراغ، لكن المشكلة إنما تبقى فيما لو بقي جافا يابسا في نفس المحل بحيث اطمأننا أنه حجب وصول الماء إلى البشرة. إذا اطمأننا بعد لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ، فلا نستطيع أن نصحح الوضوء
وبالتالي لا نستطيع أن نصحح الصلاة. لكن أن للإنسان أن يحصل لديها كذا اطمئنان إلا في حالات نادرة ونادرة جدا.
شكرا. الأخ أيضا يسأل حول الغسل، يقول هل يجب الموالاة بين الأجزاء الثلاثة في غسل الجنابة؟
المعروف فقهيا بين الفقهاء أنه لا تجب الموالاة، لأنه لا يوجد أي دليل يدل على لزوم الموالاة لا بين الأجزاء الثلاثة ولا بين أعضاء الجزء الواحد أيضا. يعني أليس الإنسان يغسل الرأس والرقبة أولا ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر؟ لو غسل اليد من الجانب غسل الرأس والرقبة ثم اليد من الجانب الأيمن ثم سمع التليفون يدق في الخارج ولا يوجد أحد
مثلا،
خرج ليجيب على التليفون،
نعم،
ثم جلس ليرى برنامجا خبريا مثلا وطالت به القضية، ثم بعد ساعة دخل إلى الحمام من جديد، يكمل من حيث انتهى، لا توجد أي مشكلة. عموما أدلة، نعم، غسل الجنابة ليس فيها ما يدل على وجوب الموالاة كالوضوء،
نعم، هنا بس
بين
فقط
الأعضاء
فقط
والأجل.
سؤال للتوضيح،
نعم،
ألا يمكن مثلا في مثل هذه المسائل أن ندخل العرف وهو داخل بالفعل، وندخل مثلا المنطق في الاستخدام أو في التعامل مع الأشياء أيضا في استنباط الحكم الفقهي؟
نعم،
بمعنى أنه مثلا، نعم، لا يوجد فرضا عندنا رواية أو حديث أو آية قرآنية تقول بالموالاة مثلا، ولكن نرى أن الإنسان إذا فعل هذا الأمر كما اطرح الآن سيكون مدعاة ربما للتفكه،
تهاون،
وهناك نوع من التهاون، ولكن فلنفترض أنه كان مضطرا أو مجبرا،
نعم،
ألا يوجب العرف هنا أن يعني يغتسل الإنسان اغتسالا كاملا، وهي ربما يعني دقائق معدودة، ربما في دقيقة يستطيع أن ينهي العملية؟
العرف هام جدا في الشريعة المقدسة،
تمام،
ولكن،
نعم،
دور العرف في القضايا التي هي عرفية، يعني، نعم، مثلا في باب المعاملات كثيرا ما نتشبث بالقوانين العرفية في البيع، في الشراء، في الإجارة،
نعم،
في كيفية الغسل وإيصال الماء أيضا نتبع الطريقة العرفية،
نعم،
لكن أسأل أنا، هل غسل الجنابة أساسا،
نعم،
يدركه العرف بما هو عرف؟ لا،
لا، هذا واجب.
لولا أن غسل الجنابة أوجبته الشريعة بكيفية خاصة أيضا،
نعم،
لما كان العرف يلتفت إليه. العرف يرى أنه بعد الجنابة لابد من إزالة ما وسخ في المكان.
الشريعة لم تجبه بكيفية خاصة بدليل اختلاف العلماء في الكيفية.
أقول
نعم،
الشريعة قطعا أوجبته بكيفية خاصة، لكن هذه الكيفية الخاصة هل هي الرأي الذي يقول بتثليث الأعضاء أو الذي يقول بتثنية الأعضاء؟ هناك كيفية خاصة،
يعني المتيقن،
لكن هذه الكيفية
أنه
الخاصة محل بحث.
المتيقن في هذه الكيفية الخاصة أنه لابد أن يغسل جميع أجزاء بدنه،
هذا متيقن، بالإضافة إلى أن لا يغسل الجسد قبل الرأس، هذا أيضا مسلم بين الفقهاء،
هذا مسلم
أيضا
بين الجميع.
لا يجوز غسل البدن بكامله قبل، نعم، الرأس بكامله. القضية برمتها فيها روايات كثيرة، ولذلك كثرت، نعم، الآراء واختلفت وتعددت. أحوط الأقوال هذا الذي سأل عنه الأخ،
نعم،
تثليث الأعضاء، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر،
نعم.
أقول الموالاة أو عدم الموالاة بين هذه الأعضاء،
نعم،
هناك في الأدلة ما هو واضح،
نعم،
في أنه لا يلزم شرعا أن الإنسان يغسل الأعضاء الثلاثة في وقت واحد، لأن الغسل ليس كالصلاة عبادة وحدانية،
طيب،
وليس كالوضوء أيضا عبادة وحدانية،
نعم.
الغسل هو تسلط الماء أو غسل كل أعضاء الجسد بالماء ولو كان في فترات متعددة. طبعا لا نخفي نحن في المقام أن الشريعة ندبت الإنسان الجنب،
نعم،
إلى الإسراع،
نعم،
في الاغتسال، لأن درجته نورانيا ومعنويا أثناء الجنابة وبعد حصول الجنابة إلى أن يغتسل تكون منحطة نورانيا ومعنويا، بحيث، نعم، يحرم عليه الدخول إلى المسجد، يحرم عليه مس كتابة القرآن، يحرم عليه قراءة صور الاستجدات الأربع العزائم، يكره له قراءة ما زاد على 7 آيات وتشتد الكراهة فيما زاد على 70 آية. هذه اللوازم الشرعية تكشف عن درجة منحطة معنويا لهذا الجنب، فالجنب حبذا لو صارع بمجرد حصول الجنابة إلى الاغتسال قي عودا إنسانا طاهرا على الصعيد الروحي وعلى الصعيد المعنوي.
لماذا مثلا لا ينطبق هذا على الوضوء كما في الغسل؟
هذه القضية ترتبط بأدلة التشريع كما تعلمون.
نعم.
أدلة تشريع الوضوء دلت على لزوم المتابعة بين الأعضاء في الوضوء.
نعم.
وعلى أنه إذا أخل بالمتابعة يبطل الوضوء من أساسه.
نعم.
بينما في الغسل أدلة الغسل استظهر منها. أنا لا أستطيع طبعا هنا أن أأتي بالفقه الاستدلال التام، لأن هذا يستدعي، وإن كان يمكن طبعا، لكن هذا يستدعي أن نأتي بكل الأدلة الواجدة في الوضوء والأدلة الواجدة في الغسل لنبين الفرق ويشعر الإخوة والأخوات بالفرق بينها. هذا ما يقوم به الفقيه المختص. في الحقيقة الشيء اللي يريحنا جميعا أن فقهاءنا والحمد لله هم مدققون،
نعم،
محتاطون شرعا،
نعم،
متخصصون بشكل دقيق ودقيق جدا في الأدلة الشرعية. والشيء المهم الذي نتساوى فيه جميعا هو أن فقهاءنا غير مشرعين، هم يكتشفون التشريع من خلال الأدلة الشرعية كتابا وسنة فيما يرتبط بمثل هذه الأحكام الفقهية.
طيب، سؤال حول كيفية الغسل. أنتم تتفضلون دائما بأنه من المعتاد أن يبدأ الإنسان بالرأس، ولكن ربما أيضا يبدأ البعض بأجزاء أخرى، هو يريد أن يتحسس فرضا يعني سخونة أو برودة الماء
بيده، يبدأ
بيده أو مثلا يضع رجله أو ساقه حتى يرى الموضوع، لأنها تتحمل أكثر من الرأس وهي أكثر حساسية في الواقع.
نعم.
فيبدأ بهذا الموضوع فيغسل مثلا، يعني يغسل الأجزاء السفلى.
نعم.
مثلا الساقين، ثم مثلا
يصعد
في الأعلى، يصعد صعودا إلى أن يعود بدنه على الماء.
نعم.
ثم، وهذا كله ليس داخلا في الغسل في نيته، هو مجرد فقط اختبار للماء أو مجرد مثلا استحمام في النقل.
نعم.
ثم يبدأ الغسل من جديد كما هي الطريقة الشرعية، ابتداء من الرأس والرقبة ثم الجزء الأيمن ثم الأيسر، والبدن مبتل هنا.
نعم.
نعم. فهل هذا صحيح أو لا؟
لا يشترط أن تكون أعضاء الغسل جافة عند البدء بالغسل. يستطيع الإنسان أن يدخل إلى الحمام يستحم بالصابون والماء من رأسه إلى قدمه.
نعم.
ويكون جسده رطبا، ليس فقط رطبا، ربما كان ينزل الماء عنه للتو لأنه الآن انتهى من استحمامه، فينوي غسل الجنابة ثم يبدأ بالرأس والرقبة من جديد.
نعم.
ما مشكلة. بل أكثر من هذا أقول،
تفضل،
هذا الماء إذا كان بكمية كبيرة وهو في جو غير جاف، في جو رطب،
نعم،
ولا يزال على الجسد، يستطيع نفس هذه الرطوبة أن ينوي بها غسل الجنابة ويحركها.
نعم.
لأن الغسل ليس كما يتصور البعض، لابد أن يكون بكميات ماء كبيرة. الغسل كالوضوء، يمكن بيد مرطوبة، فبوعاء صغير استكانة من الماء قد يستطيع الإنسان أن يتوضأ. الإنسان قد يضع الماء على الرأس والرقبة هكذا ينساب، ثم يبدأ بتحريكه كما لو كان يتوضأ، هذا أيضا جائز.
طبعا.
أكثر من هذا أقول،
نعم،
في الأماكن التي ليس فيها ماء كثير، فيها ماء قليل، أو ليس عنده ماء ساخن، الماء بارد لا يستطيع أن يسكب الماء عليه، يستطيع أن يأتي بمنشفة ويضع طشطا من الماء، يبلل هذه المنشفة في الماء ويمسح بالماء بما يصدق عرفا معه أنه غسل إذا كانت الرطوبة كبيرة،
أنه بلل يعني،
وليس أنه بلل قوي. بلل قوي،
نعم،
لابد وأن يكون بلل قوي، لا أقل بالمستوى الذي يغسل به يده في الوضوء أو أحسنت. وجهه في الوضوء،
نعم،
مقدار من الماء يأخذ بكفه لنقل ويضع على رأسه ثم يمسح 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 ويغسل بهذا المقدار من البلل، هذا أيضا يكفي في صحة الغسل، يكفي، نعم، في صحة الغسل.
نعم. طيب، في هذه الحالة لا يمكن أن يستعيض عن الغسل بالتيمم إذا كان الماء قليلا وهو بارد في نفس الوقت؟
إذا كان الماء باردا وهو في جو قارس من البرد، بحيث يخشى إن استعمل الماء حدوث مرض أو تطور مرض حادث موجود عنده، أو لا أقل هو عسر شديد عليه، نعم، لا يعد هذا واجدا للماء، وإن وجد عين الماء الباردة فيجوز له أن ينتقل إلى التيمم للضرورة التي يعيشها، وفي مثل هذه الحالة يكون قد جاء بوظيفته الشرعية إلى أن يتسنى له استخدام الماء الذي لا يضر بصحته.
شكرا لكم سماحة الشيخ، استفدنا كثيرا من هذه الإيضاحات حول المسائل الشرعية، جزاكم الله خيرا. نشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين على حسن الرفقة والمتابعة، ويمكننا التواصل عبر عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، نتمنى لكم كل خير وتوفيق، والسلام عليكم.